السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. وكنا في الحلقة الماضية بدأنا الحديث عن زي ما قلت مسألة في غاية الأهمية، بل في غاية الضرورية، لكنها في واقعنا تمثل إشكالية. المسألة دي هي مسألة التدبر بالنسبة للطفل، مسألة التدبر بصفة عامة ومسألة التدبر بالنسبة للطفل بصفة خاصة. مسألة التدبر بصفة عامة في كلام كتير حواليها وجدل كبير، وبعض الناس يعني شايف انها مسألة هي مضخمة او مهولة وهي لا تستحق هذا التهويل او هذا التضخيم، وفي البعض بيشوف انها مقزمة او مهونة وهي لا تستحق هذا التقزيم او التهويل. فالمسألة دايما بين افراط وتفريط، او بين تهويل وتهوين، او بين تضخيم وتقزيم. وفي الحقيقة احنا اللي نريد الوصول اليه بصورة واضحة وصريحة ان احنا نستبين بالضبط حجم ومساحة هذه القضية واين هي بالضبط، ونعرف يعني هي في عالم الاطفال او في واقع الاطفال هي ايه بالضبط وحجمها ايه، واحنا ازاي ممكن عبودية زي دي نقوم باحيائها فيما يتعلق بالنسبة لطفلنا. طيب، كنا في نهاية الحلقة الماضية اكدنا على شوية امور. قلنا لما نيجي نقول الطفل هيتدبر او ما يتدبرش، ممكن انا بتكلم في الجزء اللي يخص الاطفال وبنبه برضو يعني بنبه على المسألة دي. احنا عندنا كتاب اسمه تيسير التدبر، في تأصيل علمي الحمد لله رب العالمين وعملي كمان لمسألة التدبر وما يتعلق بها. يعني من اراد ان يطالع يعني في المسألة يطالع فيه. وعندنا يمكن دورة كده سريعة على اليوتيوب، على صفحتنا على الفيسبوك اللي هي بالوحي ناحية القناة الرسمية، فيها برضو بعض يعني تناول كده سريع، تناول عملي سريع لمسألة التدبر. لكن انا هنا يهمني مسألة التدبر فيما يخص الاطفال بصورة اساسية، ويهمني اكتر ان احنا نشوف خطوات عملية لتفعيل تلك العبودية في حياة اطفالنا. فكنا بدأنا بسؤال مهم، يمكن انا لو تلاحظوا حضراتكم يعني بأكد على المفاهيم او المنهجيات قبل ما نتكلم في المهارات او احد المعلومات، لان المفاهيم هتخلينا نوقف على الارض صلبة ننطلق منها ان شاء الله فيما وراءها. فلذلك زي ما قلت في الفهم، ان في وهم او في زعم بيقول ان الطفل اصلا مش هيفهم او قدراته على الفهم ضعيفة او دي مش مرحلة الفهم اصلا، وقلنا ان لازم نبدأ بتحرير النقطة دي. نفس القصة هنا برضو، هناك وهم او هناك زعم بيقول ان الطفل مش هيتدبر، وان التدبر ده حاجة مش مناسبة للطفل، او اصلا مش يعني مش اولوية في المرحلة دي من عمره او من عمره. وبناء عليه احنا اصلا هنطرح المسألة جانبا، فيعني يمكن ده اصلا اول منطقة ينبغي ان احنا ننطلق منها، او اول ارض صلبة ينبغي ان احنا نقف عليه. فكنت قلت عشان نقول يا جماعة طفل يتدبر وما تدبرش، محتاجين نحرر مين هو الطفل اللي احنا نقصده، ايه هو التدبر اللي احنا نقصده، هل المهارات دي متوفرة للطفل ولا لا، ونتكلم عن الواقع شوية. تمام. طيب، وكنت بدأت قلت مين هو الطفل نقصده باختصار، وقلت كلام برضو التدبر ايه هو، وانطلقت كده من مثال في الواقع عشان اقرب بيه بس مفهوم التدبر، اقرب بيه مفهوم التدبر. هو الامر علميا على التدقيق والتحقيق، هو في تفاصيل اكتر من كده بكتير، بس انا حاولت اقربه بعبارة بسيطة يعني. وزي ما قلت يعني انطلاقا من لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، اللي بيفيد الى حد كبير ان الله سبحانه وبحمده لما يكلف العباد بشيء او يفرض على العباد شيء، فهو في الغالب هم لديهم القدرة على القيام بهذا الشيء، بل ربما كانت القدرة دي موجودة عندهم. وابن حزم رحمه الله ليه كلمة لطيفة جدا فيما يخص التدبر تعليقا على هذه الآية، ايه الكلمة دي؟ ده اللي هنتعرف عليه ان شاء الله بعد الفاصل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاصل ونواصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقلنا أن ابن حزم رحمة الله عليه كلمة لطيفة جدا تعليقا على الآية دي تخص موضوع اللي بنتكلم عنه. ابن القيم ابن حزم عذرا رحمة الله عليه كان بيقول ولو لم يكن في وسعهم التدبر لما كلفهم به، يعني وطبعا دي مسألة مهمة جدا ومنطلق مهم جدا، ان لو لم يكن في وسع العباد التدبر لما كلفهم الله عز وجل به، فهو الحقيقة شيء في وسع الانسان. تمام. طيب المهم بناء على الكلام ده احنا محتاجين نتناول شوية حاجات، يعني محتاجين نجاوب على شوية اسئلة، يعني زي سؤال مين بالضبط المخاطب بالتدبر؟ يعني هل التدبر ده عبودية لكل المسلمين لجماهير المسلمين ولا هي خاصة بفئة محددة من العلماء المتخصصين؟ طيب لو قلنا انها مثلا لكل المسلمين، هل كل المسلمين فيها على درجة واحدة ولا بيتفاوتوا؟ يعني ممكن يبقى شخص تدبره مختلف عن شخص تاني مختلف عن شخص تالت. طيب برضو محتاجين نجاوب على سؤال امتى بالضبط من ناحية المرحلة العمرية بيكون الانسان قادر على التدبر؟ يعني هل التدبر ده المفروض انها مهارة هي مولودة مع الانسان ولا مهارة هو بيكتسبها مع تقدم العمر وتقدم الزمن؟ ويعني ايه الكات بوينت لو صح التعبير او النقطة العمرية المفصلية في مسألة وجود المهارة دي من عدمها؟ اسئلة كتير، طب ايه حكم التدبر بالضبط؟ حاجات من النوع ده هنحاول ان شاء الله نناقشها، بس بعد ما نتفق على ايه هو التدبر احنا نتكلم عنه، لان يمكن هي دي المسألة اللي هتعمل او هتوجه الى حد كبير اللي جاي في بعد كده. خلاص، فيمكن احنا كنا ختمنا الحلقة الماضية بان احنا قلنا ان اللغويين تقريبا او علماء اللغة شبه مطبقين يعني او مجمعين على ان التدبر ده هو نظر او تفكر او تأمل، ماشي، في ماشي الادبار الامور او عواقب الامور او المآلات. خلاص، يبقى ثلاثة، يعني ثلاثة ممكن نبادل ما بينهم في حاجة، او نقول لو حبينا نفكك الامر بشكل بسيط جدا، فالتدبر ده هو نشاط انساني. النشاط الانساني ده ما يخصش الظاهر، لا ده يخص الباطن، وهو يخص القلب بصورة اساسية، لان ربنا قال ام على قلوب اقفالها، افلا تدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. يبقى هو عبودية قلبية او نشاط قلبي باطن، طبعا بما انه قلبي بيقوم به الانسان. النشاط ده يخص ايه بالضبط؟ في الغالب يخص النصوص، يخص الأقوال، يخص الكلام، يخص المسطور، ما يخصش المنظور. خلاص، لأن مثلا عندنا التفكر ممكن يجي في المسطور والمنظور، يعني ممكن أتفكر في كلامك، أتفكر في الكلام اللي مكتوب ده، أتفكر في الأقوال اللي سمعتها، أو أتفكر في الشمس، أتفكر في القمر، أتفكر في السماء. يعني التفكر جاء في القرآن كده وكده، يعني يمكن غالب إطلاق التفكر في القرآن إن هو بيتعلق بالمنظور او الايات المرئية او المشاهدة، الكتاب المشهود اللي احنا بنراه، زي ويتفكرون في خلق السماوات والارض وغيرها من الايات، يعني اكثر من حاجة 20 مرة. بس في موطنين كده، او لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فيعني في بعض اهل العلم يقول ان التفكر كمان ممكن يجي في المسطور او يجي في النصوص او يجي في الكلام، خلاص مش لازم بس يكون فيه المنظور. انما التدبر عندنا الى حد كبير هيكون مرتبط بالمسطور او بالكلام او بالنصوص. تمام، طيب، يبقى هو نشاط انساني باطن متعلق بالقلب. النشاط ده هو عبارة عن عملية نظر. النشاط ده بقى وصفه ايه في العربية؟ وصف ونظر، بس هنا نظر قلبي، يبقى كأن القلب بيرى، او ممكن يكون تفكر اعمال فكر، او تأمل اللي هو تفكر بس بتأني شديد ومع مهلة كده. في ايه بقى يعني هذا النظر او هذا النظر او التأمل او التفكر في ايه؟ في العواقب، عواقب الاشياء، ما وراء الاشياء يعني اللي يترتب عليها، او المآلات، مآلات الامور، او النتائج بعبارة بسيطة يعني، او نقول ادبار الامور، ما وراء الامور، زي المثال اللي انا ضربته في الحلقة الماضية فيما يتعلق بالتدبر. طيب انا هقول جملة كده بسيطة وبعدين نقوم بايه بتوضيحها. باختصار على المستوى اللغوي حتى الان، وعلى مستوى اطلاق كلمة التدبر عند العرب، الاشهر والاظهر انه هو تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص. تاني، هو تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص. تمام، طيب احنا اخترنا الكلام ده بناء على اعتبارات، يعني بنقول تفكر يبقى هو النشاط ده عبارة عن تفكر. يعني مثلا انا عايز اقرب لحضراتكم المشهد، زي مش في عبودية مثلا عندنا في الصلاة اسمها الخشوع؟ طب هو الخشوع ده عبارة عن ايه؟ مش في عبودية اسمها الاخبات؟ الاخبات ده عبارة عن ايه؟ مش في عبودية اسمها التوكل، اسمها الإنابة، هي عبارة عن ايه؟ فبرضو يعني انا احب الفت انظار السادة المشاهدين والمشاهدات الى ان مسألة العبوديات احنا دايما بيجي في ذهننا من قول عبادة، يبقى مثلا واحد بيتصدق بايده، يعني بيهمنا ما يخص الجوارح بس، بننسى ما يخص القلب، لان في حاجات في القلب، زي انا بحب بايه؟ انا بحب بمناخيري، بحب باذني، لا انا بحب بقلبي. تمام، الكره في القلب، اللي بعض الحاجات زي المولاة وغيرها يعني. فاللي اقصده ان في حاجات، في انشطة بيقوم بها القلب، وأنشطة بتقوم بيها الجوارح. فالتدبر هو نشاط يخص القلب زي الخشوع كده، تمام، زي الخشوع في الصلاة. انت بتصلي، ممكن واحد يصلي صلاة جوارح بس، تمام، جسمه بيتحرك ولسانه بيتحرك، واحد يصلي بخشوع، اطفى على الصلاة خشوعا، فبقت حاجة مختلفة. نفس القصة، ممكن واحد يقرأ قرآن، يقرأ قرآن قراءة بس، قراءة لسان كده، او يسمعه للسماع او للاستمتاع، وفي واحد تاني لا، بيقرأه او بيسمعه بتدبر، بتدبر. فهذه العبودية اللي هي عبودية القلب دي، اللي هي التدبر، لما تدخل على القراءة او تدخل على السماع، لا، بتحيل القراءة قراءة من طراز خاص، وتحيل السماع سماع من طراز خاص. واضح كده المسألة؟ فأصبح عندنا قراءة بتدبر وقراءة بلا تدبر، وسماع بتدبر وسماع بلا تدبر. وواحد بيدرس الآية بيقف بس عند مبانيها، واحد لا، بيحاول كمان يدرسها يتدبرها في دراسته ليها. وفي حلقة تدارس بيبقى فيها البعد بتاع التدبر، وحلقة تدارس بتقف عند المباني أو بتقف عند حتى معاني الألفاظ وفهمها. فده موجود وده موجود، يعني ده اللي نقصده. المهم ان ده نشاط باطن. واضحة كده ان هو انه التفكر، ممكن قلنا او نظر، النظر ده نظر القلب بس، مش نظر العين، نظر القلب، كأن القلب بينظر، بيروح يشوف حاجة، زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت، ما وراء الكلام ده، حاجة جاية في المستقبل او حاجة في الماضي، يعني هو الكلام نفسه بيبص للي وراه، النتائج اللي ترتبت عليه العواقب، وكأنه بيبص لها، كأنه بيشوفها بعينه كده. لان احنا عندنا ما يتعلق بالقلب اسمه البصيرة، وما يتعلق بالعين اسمه البصر، عندنا بصر وبصيرة، تمام. فعين القلب بتعمل بصيرة، وعين الجارحة بتعمل بصر، خلاص. طيب، ولذلك حتى انت تقول ايه، طيب انا نظرت في الموضوع فوجدت، انت نظرت عملت ايه؟ هو انت ممكن ما تكونش بصيت بعينك، ده انت نظرت فيه، حتى في الواقع العرفي بتاعنا كده، نظرت في الموضوع، يعني انت كأنك بقت شايفه بعينيك، عمال تفكر فيه وهو بيحصل وهيحصل ولو حصل والكلام ده كله اصلا. برضو كلمة تأمل يعني كلمة قريبة، بس خلينا في كلمة تفكر او نظر. هو تفكر او نظر قلبي، ان هو مش كلامي ولا كلام اي حد، ربنا قال اما على قلوب اقفالها، بل سياق الايات اللي جاء فيها الحديث عن التدبر في القرآن الكريم، هنلاحظ ان كلها بتتكلم عن ان في مشكلة ما في القلب. يعني في سورة النساء، افلا يتدبرون القرآن، في القلب في نفاق. في سورة المؤمنون الموطن اللي بعدها، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. عندنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فترى الذين في قلوبهم مرض، وبعدها ربنا قال ام على قلوب اقفالها. فالقلب في الغالب هو اللي بيبشر عملية التدبر بنص القرآن الكريم، بعيدا عن فلان يقول او علان يقول، احنا عندنا نص حاضر في القرآن الكريم مع تمام احترامي لكلام اي حد. يبقى هو تفكر قلبي، قلبي لان في تفكر بيقوم بالعقل بعيدا عن العقل ده. يعني انت مثلا النهاردة لما اقول لك كلمة وتقعد تفكر في الكلمة، هو معناها ايه، هو قصده بيها ايه، طب الكلمة دي يا ترى ممكن تطلع كلمة مثلا انت مش عارفها، كلمة مثلا سايبر، انت مش عارف كلمة سايبر دي يعني، كلمة ديبيت مش عارف كلمة ديبيت يعني، بس انت بتحاول من خلال السياق كده تقريبا ديبيت دي، ما ده برضه تفكير، هو ده لون من التفكير، بس تفكير للفهم. طب انت لما مثلا تقول، طب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي، انا مثلا دلوقتي دي اعملها ازاي، احل دي ازاي، ما هو ده تفكير برضه او تفكر، بس هذا التفكر او التفكير هو تفكر عشان تعمل. يعني التفكر ليه ميادين كثيرة جدا، زي مثلا انت تتفكر كده في السماء، هتتفكر في ايه في السماء، هتعمل ايه في السماء، هتقعد تتفكر في يعني في ساعه السماء دي، ان ازاي هذا السقف المحفوظ بلا اعمده نراها، ان ازاي هذه اللوحه الجميله لو صح التعبير اللي بتراها في السماء لما تنظر لها كده، يعني بتتفكر في تفكر في 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 الصنع، في بديع خلق الله سبحانه وبحمده، تتفكر في قدرة الله، في اسم الله الواسع، في عظمة الله، تفكر في كده ماشي، فده برضه تفكر. فلذلك لما نقول هو تفكر قلبي، لان في نوع من التفكر بيقوم به العقل، وفي نوع من التفكر بيقوم به القلب. والفيروز عبادي وغيره كان لهم كلام في المسألة دي. طيب، تفكر قلبي مخصوص، مخصوص تفكر قلبي مخصوص، ايوة، لان زي ما قلنا ان التفكر ده ممكن يبقى عقلي وممكن يبقى قلبي، والتفكر اللي احنا هنقصده في التدبر كمان هو يخص منطقة معينة. في عواقب النصوص، في عواقب النصوص، عواقب أو مآلات أو أدبار. يبقى احنا هنا هنفكر في ايه؟ في ما وراء النص، مش في النص. التفكير في النص عشان خاطر نعرف المراد به، ده للفهم، ده تفكير للفهم أو تفكر للفهم. التفكر مثلا في ليه الكلمة دي ومش الكلمة دي أحسن أو يحسن، اللي هو البعض ربما يطلق عليه التدبر، أو يطلق عليه تدبر المتخصصين، أو يطلق عليه تدبر العلماء، أو يطلق عليه التدبر العقلي. مش هو ده المراد بالتدبر أو بلفظ التدبر نفسها، لأن هذا اللون من التدبر لا يحسنه كل أحد، يعني لا يقوم به إلا متخصص، لأن له ضوابط وله أصول. فده نفسه برضو الناتج النهائي أنه بيعمق الفهم، بيوضح المسألة بشكل أكبر، بيجيب على بعض التساؤلات المتعلقة. لازلنا برضو في منطقة النص، ما وراء النص لو إن الكلام ده وقع. ولذلك من الكلمات القريبة جدا من كلمة التدبر هي كلمة التأويل. كلمة التأويل، إن الأمر يقول، ما يقول إليه الأمر في النهاية، إيه اللي هيقول إليه، وده نتفكر فيما سيقول إليه الأمر. يعني هذا التدبر هو تفكر فيما سيقول إليه الأمر. أنا بحاول بس أبسط الأمر، وأتمنى يعني إن شاء الله أن يصل لأذان حضراتكم بإذن الله. طيب، يبقى هو تفكر قلبي مخصوص في عواقب النتائج، الثمرات، المغبات، العواقب الحسنة، العواقب السيئة، مآلات الأمور، أدبرها، اللي وراها، خلاص؟ إيه اللي هيترتب على الكلام ده؟ طيب، النصوص، لأن هو متعلق زي ما قلنا بالمسطور، يمكن هو سياقه في القرآن الكريم متعلق بإيه؟ متعلق بالقصص والأخبار، متعلق بالكلام، أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن ليتدبروا آياته، فهو متعلق بالقول أو بالكلام أو بالمسطور، متعلق بالقصص، فانظر كيف كان عاقبة، انظروا كيف كان عاقبة، لينظروا كيف كان عاقبة، ودي أكثر من 21 آية في القرآن الكريم، فهو متعلق بالأخبار والنصوص بشكل أساسي. أنا مش متعلق بالحاجات المنظورة أو الحاجات المشهودة. يبقى تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص. بناء عليه احنا ده نقول ببساطة ان الفارق بين التدبر والتفكر ان التدبر هو ابن التفكر، التدبر ابن التفكر، هو نوع خاص من التفكر. فالتدبر بيتم بالقلب، لكن التفكر ممكن يتم بالقلب او العقل، ده من ناحية الأداة. التفكر في من ناحية الميدان بقى بيكون في ميدان النصوص، انما او المسموع او المسطور، انما التفكر ممكن يكون في المسموع ويكون في المشهود، يكون في المسطور ويكون في المنظور، يكون في النصوص وفي غير النصوص. تمام. النقطة الثالثة بقى، الفارق الثالث، ان في منطقة النصوص التفكر ممكن يكون في اول النص، في اخر النص، في وسط النص، انما التدبر في الغالب بيبقى ما يتعلق بما وراء النص، في عواقب النصوص، ما وراء النص. فده باختصار يعني تبسيط لفكرة التدبر على المستوى اللغوي. حتى الآن على المستوى اللغوي، ان حضرتك لما يطرح عليك طرح، ولا يعرض عليك عرض، ولا تسمع شيء، انك تتفكر في ما وراء الكلام ده. يعني هتمر بمرحلة اسمها تفكر في الحال، تنزل الكلام ده على نفسك، لكن تشوف انت بقى ماذا لو فعلت هذا الكلام، ماذا لو لم تفعله، ما عاقبة انك تفعله، ما عاقبة انك ما تفعلوش. زي ما تنظر مثلا كده لقصة من القصص، وتشوف فلان دافع على الشيء الفلاني، وترى عاقبته، ترى عاقبته منظورك، كأنما تنظر بها أو تنظر يعني بعينك لهذا الأمر. فده خلاصة يعني ما يتعلق به على مستوى اللغة، أنه تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص، وعرفنا أنه هو نشاط إنساني. طيب، هل بقى الكلام ده يخص العلماء المخصصين بس ولا لكل الناس؟ إمتى بيبدأ بالضبط عند الطفل أو عند الإنسان؟ طيب، احنا ازاي ممكن نعلم الطفل النوع ده من العبودية وندربه عليها عشان يقدر يقوم بيها؟ يا ترى الكلام ده هيبقى فرض عين ولا فرض كفاية ولا مستحب ولا ايه بالضبط؟ كتير من المسائل والامور المتعلقة بالتدبر ان شاء الله هنحاول نناقشها ان شاء الله في الحلقات اللي جاية، بحيث ان احنا نقف على ارض صلبة والى حد كبير نحرر اللفظ نفسه او نحرر المصطلح بعبارة بسيطة، ويعني نختم بكلام ابن منظور في لسان العرب لما كان يقول تدبر الأمر أي نظر في عاقبته، والتدبر التفكر فيه، ويمكن ده كلام النحاس، النظر في العواقب وغيره من من علماء اللغة، ومش عايز اصدع دماغ حضراتكم بكلام كتير. اللي عايز اصله ببساطة وباختصار ان التدبر زي ما قلت في المثال اللي انا ضربته في الحلقة الماضية هو تفكر في العواقب او تفكر في المآلات او ادبار الامور او نظر فيها. ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا من المتدبرين وان يجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهل الله وخصته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رحمن.